وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. كنا قد تكلمنا حول موضوع عمارة المسجد حيث المعنى، وكنا تكلمنا في السابق عن عمارة المسجد وكيف تكون عمارته من حيث المبنى. وأقول المسجد أيها الإخوة، هذا المكان العظيم أعد لتحقيق العبودية لله جل وعلا بصورها جميعا، وهذا المسجد تحقيق العبودية فيه لله جل وعلا له صور عدة أو لها صور عدة، من ذلك إقامة الصلوات الخمس جماعة في المساجد. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تؤيد وتحث على الصلاة جماعة، منها قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية تدل على أن الركوع جماعة، وهذا لا يكون بقوله تعالى: واركعوا فعل أمر والواو للجماعة، واركعوا مع الراكعين، فدلت وحثت وأمرت بالركوع والصلاة جماعة. وكذلك في صلاة الخوف كما جاءت الآيات الدالة على صلاة الخوف، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بقومه ومن معه جماعة. وكذلك من نصوص السنة، أقول من نصوص السنة أيضا الكثيرة المتكاثرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح، لما جاءه الرجل الأعمى وطلب منه أن يأذن له لأنه يجد الهوام والدواب في طريقه إلى المسجد وليس له قائد يقوده، فهل تأذن لي، أي في ترك الصلاة جماعة؟ قال: نعم. ثم لما ولى قال له: يا هذا تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى البخاري في الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فهذا أيضا يدل على الصلاة جماعة، لأن الأمر للجماعة: أقيموا صفوفكم. وقد جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما جاء في عند مسلم لما تكلم عن الصلاة وقال: ولقد علمتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، أقول. فالنصوص في الباب كثيرة وكثيرة جدا تحث على إقامة الصلاة جماعة في المساجد. وهذا أيها الإخوة يعني مظهر عظيم من مظاهر تحقيق العبودية لله جل وعلا، فأنت ترى المصلي يكبر لله جل وعلا الله أكبر ويستفتح ويقرأ، إن كانت الصلاة جهرية تولى قراءة الجهر الإمام، وإن كانت سرية قرأ الجميع مع اشتراك الجميع في الجهرية والسرية بقراءة الفاتحة لركنيتها، ويركع الراكع فيقول الله أكبر ركوعا وخشوعا لله جل وعلا، وإذا سجد أيضا سجد لله جل في علاه خشوعا وخضوعا وتذللا له جل وعلا. وهكذا في سلسلة من الأعمال وسلسلة من العبادات القلبية والعملية، يظهر منها ومن خلالها تحقيق العبودية لله جل وعلا. وهذا باب من أبواب عبارة المساجد. فالمتخلف عن صلاة الجماعة وفي حقيقته لم يشارك في عمارة المسجد، لم يشارك في عمارة المسجد من حيث المعنى أو معنويا. وما قامت فيه هذه النصوص مقام الردع الذي يوجب عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذه العبادة. فأقول هذا جانب، ولو أردنا أن نتكلم في صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام لطال بنا المقام، ولكن يعني نكتفي بهذا الذكر لوجه كونية صلاة الجماعة من مظاهر تحقيق العبودية وعمارة المسجد من حيث المعنى. أيضا وجه ثاني من أوجه عمارة المساجد الخطابة وما يتعلق بها، سواء كانت خطبة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء وغيرها من الخطب المشروعة والتي هي من شعائر الدين. وهذه الخطب أيها الإخوة لها شروط ولها أركان تكلم فيها أهل العلم، وليس المقام مقام بسط بتلك الأركان والشروط حتى يأتي حينها إن شاء الله تعالى إن تيسر. لكن المهم في هذا أن الخطابة وتوجيه الناس من على المنبر وحثهم على الخير ودلهم عليه وإرشادهم إليه وتحذيرهم من ضده مع بيان الحق للخلق ممن عنده الأهلية التامة والمعرفة الكاملة بما يتكلم فيه، وأن يكون في جملته ممن عنده الأهلية والآلية للتصدر لمثل هذا المقام العظيم، أعني مقام الخطابة. وكما قلنا أن هذه الخطب هي من أوجه عمارة المسجد، إذ أن فيها التذكير والوعظ والتعليم والإرشاد وغير ذلك مما يلقيه الخطيب من على المنبر على أسماع الناس. والخطيب إن كان أهلا ورجل وهو ممن يعني يعنى بترتيب معلوماته وأفكاره، وممن يعنى بالكلام على أمور الدين التي تتعلق بالناس واحتياجاتهم، فأهم ما يكون في ذلك الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح وما يتعلق بهما من مسائل الدين ونحو ذلك، كل هذا مشاركة يعني تعتبر من مشاركته في عمارة المسجد. والعكس بالعكس صحيح، فلو أن الخطيب لم يكن ممن عنده الأهلية وليس أهلا لأن يخطب بالناس ولا يعرف ماذا يقول ولا يعرف ماذا يخرج من رأسه، وليست عنده المعلومات التي ينتفع بها الناس، ولا يعنى بما يتعلق بالخلق بل وبرب الخلق سبحانه وتعالى من بيان الاعتقاد السني الصحيح والمنهج السلفي الواضح وغير ذلك، فهذا ممن لم يشارك في العمارة على وجهه الصحيح قد يقول قائل هو يخطب، وأنت قلت أن الخطابة من أوجه العمارة. أقول نعم، أنا قلت الخطابة من أوجه العمارة إن كانت الخطابة على الوجه الصحيح، فإن كانت الخطابة على وجه فاسد فإنها ليست عمارة وإنما هي هدم. أرأيت لو أن رجلا صعد المنبر على أنه يخطب بالناس خطبة الجمعة أو غيرها من الخطب المشروعة، فإذا به يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر، أو أنه يتهم عائشة بالإفك رضي الله عنها إفكاً بهتاناً، أو أنه يدعو إلى عبادة القبور والأوثان، أو أنه خارجي يدعو الناس ويثورهم للخروج، أو غير ذلك من النحل الفاسدة، فهذا وإن كان هو في الحقيقة يخطب لكنه لا يخطب بلسان أهل الرحمن، وإنما يخطب بلسان أهل الشيطان. فها هنا الفرق الجوهري بين الخطيب المشارك في العمارة والخطيب المشارك في هدم عمارة المساجد. إذن لابد أن نعرف أهمية الخطبة وكيف تكون الخطبة وجها من أوجه عمارة المسجد. فإذا كان الخطيب يعتني بمسائل الدين ويعتني بمسائل الناس ويعالجها على وفق الشرع، فإن هذا يشارك في عمارة المسجد، مما يجعل الناس تتوافد على هذا المسجد لأنها تعرف أن الخطبة في هذا المسجد مفيدة، وأن الخطبة معلم، وأن الخطبة فيه مزيلة للجهل ورافعة عن الجهل، فإن الناس تتوافر على هذا المسجد وتتعلم، وهذا العلم ينتقل إلى أهليهم، وهكذا تكون العمارة، وهكذا تكون العمارة. والوجه الثالث أيها الإخوة من أوجه عمارة المسجد التدريس، التدريس وما يتعلق به. وأعني بالتدريس والدروس تلكم الحلقات العلمية التي يجب أن تقام في المساجد، يتعلم الناس فيها أصول الدين وفروعه وما يتعلق به، يتعلم الناس فيه الاعتقاد والأحكام والتفسير والحديث واللغة وسائر العلوم الشرعية وما يلحق بها. وهذا التدريس أيها الإخوة هو من أهم المجالات وأعظمها فائدة للناس، كما أنها الوسيلة الأنفع والأجدى والأبقى، والتجارب خير شاهدة على ذلك، فلا زال العلماء يتخرجون من بين جدران المساجد، وقد ثبت في التاريخ الإسلامي على طوله أن الدروس العلمية الشرعية التي تكون في المساجد هي الطريقة التربوية الأسهل في نشر الدين وتعليم الناس وإزالة الجهل عنهم وتفقيههم في الدين، وكانت أعني الدروس العلمية، أعظم وسائل العلم والتعليم والتربية عند السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تزال، أقول ولا تزال أفضل الوسائل لذلك. الشاهد أن التدريس والجلوس إلى حلق العلم هي رسائل المسجد، وهي من مجالس الذكر التي جاءت النصوص تحث عليها وتبين فضلها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وأقول السلف ذكروا أنهم تعلموا في هذه المساجد واستفادوا منها كثيرا، أي في حلق العلم، وظهر في ذلك لمن نظر في تراجمهم ظهر له مدى ما كان عليه السلف من الجد والمثابرة في التعليم، وكيف استفادوا من العلم الذي تعلموه.
This audio file has been downloaded from SalafiTapes.com.
وكان يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها. أثقل ما يكون عليه تلك الساعة التي يأكل فيها، وهذا يعني أن كل أوقاته معمورة بالعلم وبالطاعة. ذلك أن الأكل قد يصرفه عن القراءة والعلم والتعلم، ويقول عنها أنها أثقل ساعات الساعات عليه. هذا ذكره ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم، أو ابن عساكر العسكري في الحث على حفظ العلم. وجاء في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين كما في كتاب معرفة القراء الكبار، قالوا أن أوقاته كانت محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع أو تسميع. فأنت تراه في كل أوقاته يتقلب في الطاعة وفي النافع. كل هذا تورد لهم وورثوه من خلال ما تعلموه على أيدي أهل العلم، وما كانت عندهم لا كليات ولا جامعات ولا مدارس، فمدارسهم وجامعاتهم ودورهم هي المساجد فقط، كما كان سلفهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان سلف المعلمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة في المسجد كما سبق معنا. وقال محمد بن عبد الباقي كما جاء في السير في ترجمته أنه قال: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، في لهو لعب. وما أكثر الذين، انتهى كلامه، أقول: وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم بين اللعب واللهو والعلم والتعلم ليس له نصيب في حياتهم، وقد ذكر في ترجمة أحد العلماء من الحفاظ المحدثين أن سبب تمكنه في العلم أن أحد شيوخه قد رآه وهو يكتب، وهذه الرؤيا كانت في المسجد، رآه وهو يكتب فقال له إن خطك لجميل وهذا الخط يشبه خط المحدثين، فكانت تلك الكلمة لها وقعها في النفس، فجد واجتهد في هذا العلم حتى كان من المبرزين رحمه الله ورحم الله الجميع. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه المساجد كانت تعمر عند السلف بالتعليم والعلم، وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يجتمع في مجلسه رضي الله عنه 5000 أو يزيدون، نحو 500 يعني يزيدون على 5000 وفي 5500 يكتبون، 5000 أو يزيدون، 500 منهم يكتبون، يكتبون عنه العلم، والباقون يتعلمون منه حسن السمت والأدب، حسن السمت والأدب، هكذا كان العلماء قيل يستفيدون من لقاء الطلاب والطلاب من العلماء، وهذا الجمع لا يمكن أن يتوفر في بيت الإمام أحمد، وهذا لا يكون إلا في المسجد. والباب في بيان ما هم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم كثير وكثير جدا، بل كانوا تأثر ذلك في نفوسهم إلى أن كانت قلوبهم متعلقة بالمسجد، أيما تعلق لعلم أو صلاة أو غير ذلك. فمن ذلك ما جاء عن الإمام وكيع الجراح أنه قال كان الأعمش قريبا من 70 سنة، سليمان بن مهران الأعمش معروف من الحفاظ، يقول وكيع كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، لم تفته التكبيرة الأولى ولا في فرض، وهذا من عمارة المسجد أيها الإخوة، مع أن الإمام الأعمش من المحدثين الحفاظ المكثرين، كانت وله روايات كثيرة في الصحيح، في الصحيحين وغيرها، مشارك في العلم، مع هذا لتعلقه بالعلم وما ورثه من الحقوق التي تعلمها من هذا العلم المحافظة على الصلوات. وقال أيضا تقي الدين سليمان كما في طبقات زين طبقات الحنابلة أنه يقول عن نفسه هذا القاضي تقي الدين، يقول لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها قط طوال حياته، لم تفته الصلوات جماعة إلا مرتين، إلا مرتين، وما أكثر الذين الآن تفوتهم الصلوات. قال وكأني لم أصلها قط، لأنه لم يصلها جماعة، ما شعر باللذة والخشوع والخضوع في بيته كما هي مستحضرة في المسجد. وقال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا، لم قل تفتني الصلاة وإنما لم تفته التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا. ما إيش السبب؟ ما هو السبب الذي جعله لم يدرك التكبيرة الأولى؟ قال ماتت أمي ففاتني صلاة واحدة جماعة، أو فاتتني صلاة واحدة جماعة. ولذلك يقول ابن إبراهيم يزيد النخعي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، أي أنه غير حريص، هذا في السير، أي أن الرجل غير حريص، إلا من كان معذورا هذا أمر آخر، لكن هذا ديدنه دائما يتأخر عن التكبيرة الأولى والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالشاهد أيها الإخوة، هذه التراجم التي ذكرت بعضا منها تدلنا على ما كان عليه المسجد وما ورثه العلماء في المسجد من خلال الدروس والتعليم من خير كثير، وهو وجه عظيم من أوجه عمارة المسجد. ولكن ينبغي للمدرس للناس من شروط أن يكون من أهل التدريس، لا أن يتصدر للتدريس من لا يعرفه أو لا يحسنه أو يظن أنه يعرفه وفي الحقيقة لا يعرف، فهذا لا يجوز له أن يدرس. وفيه يقال المثل العربي: ما هذا بعشك فادرجي، وكما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، وكما قيل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فلا ينبغي لمن لا يعرف التدريس أن يتصدر، لأنه يهلك ويهلك. وإنما حنانيك أن يدرس من شارك في التعلم ودرس على بعض أهل العلم، وأن يستعين بالأشرطة بشروح العلماء فيكون مبلغا مترجما له فقط، لا يكون مفتيا مجوزا محرما محللا من غير معرفة. فليتق الله الناس، لأن هذا الأمر عظيم. أقول الدروس، بارك الله فيكم، الدروس تنقسم إلى قسمين: دروس علمية مركزة ودروس خفيفة يعني مؤقتة، وتلقى يعني في أوقات محدودة أو في أسبوع أو شهر أو نحو ذلك في زمن قصير. الأولى، القسم الأول، الدروس العلمية المركزة، هذه التي تخرج أهل العلم وطلبة العلم والمتميزين. أما الثانية الخفيفة فهذه لا تخرج طلبة علم يتمكنون، وإنما تخرج يعني جملة من الناس تعرف معنى عاما عن الكتاب وبعض أحكامه، لكن لا تخرج بالدرجة الأولى كما يخرج القسم الأول. والقسم الأول هذا له شروطه وله يعني أهله من أهل العلم، إذ أنه يجب أن يكون الطالب فيه متدرجا في طلب العلم، متمكنا فيما يدرسه، أن يكون على سمت وهدي العلماء، أن تتوفر فيه صفات المتلقي من حيث أن يكون مستقيما وعنده الأهلية والأدب. كذلك هذا الدرس أو هذه الدروس العلمية تستحق بصفة الاستمرار والثبات. كذلك الدارس كما قلت يجب أن يتدرج في تلقيه للعلم حسب توجيهات شيخه، وبعد ذلك أيضا يجب أن يتلقى هذا العلم في مثل هذه المرحلة على شيخ متمكن بالفن ويربيه على صغار العلم قبل كباره. والقسم الثاني، الدروس الخفيفة، أيضا يجب أن يتصدر لها من هو أهل لها من أهل العلم والمشايخ، لكن الفرق هو فقط في الأوقات وفي طريقة الدرس والتدريس ونحو ذلك. المهم كيف الفعل إذا كنا في بيئة لا يوجد فيها علماء كما هو الحال عندكم، أو طلبة علم متمكنون يعني عندهم الأهلية، يوجد مثلا على قلة طلبة علم لكن لا ليس بذاك التمكن، أو طلبة علم ولكن قلة، فكيف الفعل والحالة هذه؟ الفعل والحالة هذه أنه يجب على الناس أو على الإخوة أن يتعلموا حتى يزيحوا الجهل عن أنفسهم، وأن إن تيسر لهم الانتقال والدراسة على أيدي أهل العلم ومناطق العلم وأماكن العلم على أيدي علماء ينتجبوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتنتدب فرقة وتبحث بين أهل العلم وتدرس وتتعلم، لا أن تشتغل بالسفسطة وأن تشتغل بما لا ينفعها لا في دنياها ولا في أخراها، فتتكلم في كبار مسائل العلم قبل صغاره فيهلك ويهلك، ويتكلم في مسائل لا يفهمها التي يعبر عنها شيخ الإسلام بدقيق العلم. كل هذه مهالك إذا بدأ بها الطالب. أقول ينتدبون جملة من الناس تمشي للعلماء تدرس، إن لم يتأثر ذلك في أوقات الحج والعمرة يستفيد الناس يستغلون الوقت في تلقي درس على أحد العلماء إذا جاءوا للزيارة أو نحو ذلك. إن لم يكن هذا ولا ذاك والأنظمة مثلا في الدول أو في غير ذلك لا تتيح، فلا أقل من أن يلجأوا إلى الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم إلى أشرطة العلماء بسماعها. يأخذ الطالب يعني أشرطة العلماء، شروط سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني وغيرهم من إخوانهم من أهل العلم من أهل السنة، يدرسون هذه الأشرطة ويتدارسون فيما بينهم، ويجب أن لا يعني يركن إلى هذا الشريط، بل يجب عليه أن يحاول أن يفهم الشريط، فإن لم يستطع يستعين بأخ أحسن منه في العربية يستمعان الشريط سواء أو يكون أكثر يستمعون ويتدرسون هذا الشريط. وما أشكل عليهم لا يجوز لهم أن يجتهدوا في فهم الكلام حسب ما يهوون، وإنما ما أشكل عليهم يسجل في دفتر خارجي في كناشة خارجية فيسألون ويستفسرون بهذا العلم ويستفسرون عما استغلق عليهم، أما أن يجتهد فلا. وهكذا تمشي القافلة. وإن استطعتم أو استطاع الإخوة أن يستضيفوا أهل العلم والعلماء بأن يعني يستغلوهم في أوقات معينة إن استطاعوا، فيعلمونهم ويدرسون منهم ويتلقون عنهم، كل هذا يعني من وسائل دفع الجهل وجلب العلم، من وسائل دفع الجهل وجلب العلم. وهذه الخطة في استقطاب أهل العلم وطلاب العلم ونحوهم من المؤهلين يعني هي من الخطط التي يعني يجب أن تكون في حسبان الناس لأن يعينهم، إذا ما استطاعوا أن يأتوا هم إلى العلماء بوجود كثرة مثلا العوائق فلا أقل من أن يطلبوا من أهل العلم أن يأتون إليهم وينسقوا في الأمر بقدر ما يستطيعون يعني في الوقت والزمن، بحيث أن يدفع عن أنفسهم شيئا من الجهل، لا أقول كل الجهل إنما شيئا من الجهل. وهذه الزيارات يعني تكون مفيدة بإذن الله، وكذلك إقامة الدورات العلمية وتدرس فيها كتب أهل العلم وغير ذلك، فهذه من أوجه يعني دفع الجهل كما قلنا وجلب العلم، ومن أوجه عمارة المسجد وتهيئة طلبة العلم أو أهل البلاد إلى تعليم الناس والسير في ركاب أهل العلم. هذا وجه ثالث من أوجه عمارة المسجد المعنوية، وإن كانت الأوجه كثيرة أيضا، بقي عندنا المحاضرات والندوات، بقيت عندنا مجالس أو حلق التحفيظ تحفيظ القرآن الكريم، وبقيت عندنا أيضا الكلمات التوجيهية وغير ذلك، فلعلنا نقف اليوم عند التدريس ونقل إن شاء الله في لقاء قادم بقية الأوجه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.